يقول مالك رحمه الله باب الوضوء، الوضوء في اللغة مأخوذ من الوضوء وهو الحسن والنظافة والجمال، وأما في الاختلاف فهو التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. والأعضاء الأربعة هي التي بينها الله عز وجل بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ويقول المؤلف رحمه الله: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه. الوضوء حكمه أنه شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة، وأيضا شرط لمس المصحف، يعني لا يحل مس المصحف إلا بوضوء. كما أن الصلاة أيضا لا تصح إلا بوضوء. وسيأتينا إن شاء الله ما هي الأشياء التي تشترط لها الطهارة أو تشرع لها الطهارة، وما هي الأشياء التي لا تشترط أو تشرع لها الطهارة. دليل شرطيته للصلاة قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا في الصحيحين. يقول مالك رحمه الله: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لحديث عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالوضوء عبادة لا بد له من نية، لأن الإنسان قد يغسل أعضاءه الأربعة على وجه التنظف أو على وجه التبرد أو على وجه التعبد، فلا بد من النية التي تميز العبادة عن العادة. قال بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: ثم يقول بسم الله. البسملة المشهور بمذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها واجبة، أنها واجبة للوضوء مع الذكر وتسقط بالنسيان. هذا هو المشهور بمذهب الإمام أحمد رحمه الله. واستدل على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود والنسائي وكذلك أيضا الحاكم والبيهقي، وله شواهد، له شواهد كثيرة وله طرق كثيرة. فمن شواهده حديث عبد الله بن عيد رضي الله تعالى عنه، حديث أبي سعيد الخدري، وحديث عائشة، حديث أبي سمرة وأم سمرة وغيره. واختلف أهل العلم رحمه الله في ثبوت هذا الحديث، هل هو ثابت أو ليس ثابتا، على رأي أهل العلم في ثبوته. فبعض أهل العلم لم يثبت، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله لم يثبت في هذا الباب شيء. فبعض العلماء أثبت هذا الحديث، ممن أثبته ابن حجر قواه ابن حجر رحمه الله، وكذلك أيضا المنذري، وحسنه ابن الصلاح وابن كثير، وقال ابن أبي شيبة ثبت، قال ابن أبي شيبة ثبت. فإن ثبت هذا الحديث، ثبت هذا الحديث، فإنه لا يدل على الوجوب كما ذكر الحنابلة رحمه الله، وإنما يدل على المشروعية والاستحباب، لأن أكثر الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية، كعثمان وكعبد الله بن زيد وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو إلى آخره. فالذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرب من اثنين وثلث حليب. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن التجزية واجبة مع الذكر وتسقط من النسيان. فلو أن الإنسان نسي ولم يذكر التجزية حتى انتهى من وضوئه فإن وضوءه صحيح. رأي جمهور أهل العلم أن التجزية مستحبة وليست واجبة. ودليل ذلك ما تقدم من الجمع بين حديث أبي هريرة لا وضوء لمن نغسل لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وبين ما تقدم في رأي أن أكثر الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية. وذهب بعض العلم إلى أن التسمية أصلا ليست مشروعة بناء على أن هذا الحديث ليس ثابتا. قال ويغسل كفيه ثلاثة هذا سنة. سنة استحب الإنسان في بدء الوضوء أن يغسل يديه ثلاث مرات. ودليل ذلك حديث عثمان رضي الله تعالى عنه الثابت في الصحيحين لما حكى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فإنه غسل كفيه ثلاث مرات. وهذا في الصحيحين إلا إذا كان الإنسان قائما من نوم الليل الناقض للوضوء كما سبق لنا فإنه يجب عليه أن يغسل يديه ثلاث مرات لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده. قال ثم يتهضم ويستنشق يجمع بينهما بطرفة واحدة أو ثلاث. يتمضمض ويستنشق المضمضة إدخال الماء في الأنف في الفم. المضمضة هي إدخال الماء في الفم. وسيأتينا إن شاء الله أن المضمضة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول مضمضة واجبة والقسم الثاني مضمضة مستحبة. كذلك أيضا الاستنشاق يأتينا أنه ينقسم إلى قسمين استنشاق واجب واستنشاق مستحب. فالمضمضة هي إدخال الماء في الأنف الفم، والاستنشاق هو جذب الماء إلى الأنف عن طريق النفس. وسيأتي إن شاء الله ما يجزئ من المضمضة والاستنشاق. يقول مالك رحمه الله يجمع بينهما بغرفة واحدة. المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن المضمضة والاستنشاق كل منهما واجبة، واجبة في الطهارة الصغرى وفي الطهارة الكبرى. فيجب إذا توضأ الإنسان أن يتمضمض وأن يستنشق، وإذا اغتسل أيضا غسلا عن حدث أكبر فإنه يجب عليه أن يتمضمض وأن يستنشق. وكذلك أيضا إذا اغتسل غسلا مشروعا لا يتم ذلك إلا بالمضمضة والاستنشاق. فهم يرون أن المضمضة والاستنشاق كل منهما واجب في الطهارة الصغرى وفي الطهارة الكبرى. ودليلهم على ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الرافق. فقال الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم. ومما يدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، إذ إن الفم للوجه والأنف للوجه. ويدل لذلك أن الإنسان إذا كان صائما وأوصل الماء إلى فمه أو أنفه فإنه لا يغسل. ويدل لذلك أيضا على ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله يدل لذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتبه. قال ليجعل في أنفه ماء ثم لينتبه. وهذا الأمر والأمر يفيد الوجوه. وأيضا ورد في سنن أبي داود من حديث رفيق بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمضمض إذا توضأت فمضمض. ومما يدل أيضا لما ذهب إليه الحنابلة على وجوب المضمضة والاستنشاق أن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وكما سبق من الليل وعشية صحابية لم يذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام أقل بهما، فقول النبي عليه الصلاة والسلام داوم عليهما هذا أيضا مما يشهد للوجود. وعند الشافعي رحمه الله مالك أن المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء وفي الغسل في الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى، وعند أبي حنيفة رحمه الله أن المضمضة والاستنشاق واجب في الطهارة الكبرى دون الطهارة الصغرى، لكن ما ذكرناه من أدلة يشهد لما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وأن المضمضة والاستنشاق كل منهما واجب في الطهارة الكبرى وفي الطهارة الصغرى. قال المؤلف رحمه الله يجمع بينهما بطرفة واحدة أو ثلاث. هذا بيان للأفضلية، هذا بيان للأفضلية يعني السنة إذا أردت أن تتوضأ تجمع بين المضمضة والاستنشاق لا تفصل بينهما. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق. فحديث عبد الله بن زيد الثابت الصحيح يدل على أن السنة أن تجمع بين المضمضة والاستنشاق سواء كان ذلك في ثلاث غرفات أو في غرفة واحدة، ومن أن تأخذ الغرفة مضمض لبعضها وتستنشق لبعضها، ثم تأخذ الغرفة الثانية مضمض لبعضها وتستنشق للبعض، وهكذا الثالثة. قال المؤلف بغرفة واحدة أو ثلاثة، أو بغرفة واحدة تأخذ غرفة تنظر بعضها تستنشق ثم تنظر وتستنشق ثم تنظر وتستنشق. وهذا كله وارد من حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، فإن عبد الله بن زيد لما ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، وهذا في الصحيحين. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ثلاثا بغرفة واحدة. ولو أن الإنسان فصل تمضمض ثم أخذ ماء واستنشق هذا لا بأس به، لكن السنة كما ذكر المؤلف رحمه الله أن يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات ولا يفصل، لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق، فليأخذ الغرفة ويتمضمض ببعضها ويستنشق بالبعض، وهكذا الثاني وهكذا الثالث، أو يأخذ غرفة واحدة ويتمضمض بالبعض ويستنشق ثم يتمضمض ويستنشق ثم يتمضمض ويستنشق، كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه. قال ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الراس الى من حدر من اللحيين والذقن طولا. هذا هو الركن الاول من اركان الوضوء، غسل الوجه يغسل وجهه. وغسل الوجه دل عليه القران والسنه والاجماع، القران كما تقدم في ايه المائده، والسنه الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك كما في حديث عثمان وعبد الله بن زيد وعلي وعبد الله بن عمر وغيرهم، والإجماع قائم على وجوب غسل الوجه. وبين المؤلف رحمه الله حده قال من منابت شعر رأس، من منابت شعر رأس، قال العلماء رحمه الله من منابت شعر الرأس المعتاد، فلا إبرأ بالأبرأ الأبرأ الذي ينحجر شعر رأسه، ولا عبرة بالأجنح، الأجنح الذي يكون له شعر ينزل عن الرأس ويكون في الجبهة، لا عبرة بالأبرة ولا عبرة بالأجنح. وحد بعض العلماء حدا أحسن من هذا، قال بدلا من أن نقيد بمنابت الشعر الرأس يقول لأن الوجه الذي يجب غسله هو ما تحضر به المواجهة، فإذا حصل انحناء الرأس الانحناء للرأس فإنه لا يجب غسله، ما يتعلق بالانحناء هذا لا يجب غسله، لكن الذي يجب غسله هو ما تحضر به المواجهة. وأما هذا من جهة الأعلى، وأما من جهة الأسفل فبينه المؤلف رحمه الله قال إلى من حذر من اللحين والذقن طولا، إلى من حذر من اللحين والذقن طولا. أما بالنسبة لشعر اللحية فهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. ومن الأذن إلى الأذن عرضا، لأن هذا كله يطلق عليه وجها في اللغة العربية وتحصل به المواجهة. ويدخل في الوجه كما سبق لنا المضمضة والاستنشاق، فإن المضمضة والاستنشاق كل منهما واجب ومن غسل الوجه، وذكرنا الدليل على ذلك. قال: ويقلل لحيته إن كانت كثيفة، وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها. بالنسبة للشعر، شعر اللحية، ذكر المؤلف رحمه الله فيه تفصيلا، فقال: قال إن كان هذا إن كان شعر اللحية كثيفا فيجب غسل، يجب أن يغسل ظاهرها قبل. أما بالنسبة للتخليل، بالنسبة لتخليل شعر اللحية، فهذا سيأتينا إن شاء الله، وأن المؤلف رحمه الله يجعله من سنن الوضوء. أما الواجب فإنه يجب عليه أن يغسل الظاهر إذا كانت اللحية كثيفة، لأن هذا مما تحصل به المواجهة. وأما إن كانت خفيفة ترى البشرة من ورائها، فإنه يجب غسل هذه البشرة، يجب غسل اللحية والبشرة التي ترى من ورائها، في عموم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وما دامت هذه البشرة ترى وظاهرة لكون اللحية خفيفة، فهذه البشرة داخلة في قول الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم. قال: ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثة ويدخلهما في الغسل. يغسل يديه، هذا أيضا الركن الثاني من أركان الوضوء، غسل يديه. وغسل يديه هذا دل عليه القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الرأس. وأما السنة فالذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخل بغسل اليدين، والإجماع قائم على ذلك. وقال المؤلف رحمه الله: ويدخلهما في الغسل، يعني يدخل المرفقين في الغسل، هذا لرد قول الظاهرية، فإن الظاهرية يرون أن المرفقين لا يجب غسلهما، أخذا بظاهر القرآن في قول الله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق. فقالوا: إلى هذه تهيد الغاية، وعلى هذا فالمرفق ليس داخل في الغسل، لأن الله عز وجل قال: إلى المرافق. وأجاب العلماء عن ذلك، قالوا: بأن إلى هنا بمعنى ما، جابوا عن ذلك، قالوا: بأن إلى هنا بمعنى ما، كقول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. وأيضا الجواب الثاني أن السنة بينت أن المرفق يغسل، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فإن أبا هريرة توضأ وغسل يديه حتى أشرع بالعضل، وغسل رجليه حتى أشرع بالشعر، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فقوله حتى أشرع بالعضل هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل مرفقيه، وقوله في الحديث حتى أشرع بالشعر هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل كعبين. فنقول بالنسبة للمرفقين، لا بالنسبة للمرفقين داخلان في غسل اليد، يجب على الإنسان أن يغسل مرفقين. وأما بالنسبة لقوله إلى، فقلنا أجبنا عن ذلك بجوابين. قال: ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيديه من مقدمه ثم يضربهما إلى قفاه. هذا الركن الثالث من أركان الوضوء، أن يمسح رأسه. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يجب عليه أن يمسح جميع رأسه، وهذا هو الصواب، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب الإمام مالك، أن الإنسان في الوضوء يجب عليه أن يمسح كل رأسه، ولا يجب عليه أن يستوعب كل شعر المسح، بل يجب عليه أن يمر يديه على كل رأس. وهذا كما قلنا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب الإمام مالك، خلافا لأبي حنيفة والشافعي، فإنهم قالوا يكتفى بالبعض. فعند الشافعي قالوا: لو مسح ثلاث شعرات يأتي ذلك، وعند الحنفية يقيدونه بالربوع، لكن الصواب ذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد مالك بقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا للإشراق، وأيضا الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على مسح بعض الرأس، بل كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يمسح كل رأس. قال مع الأذنين، أيضا الأذنان يجب مسحهما، ودليل ذلك القرآن، قال الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، امسحوا برؤوسكم، والأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، والله عز وجل أمر بمسح الرأس. فإذا كان كذلك فيدخل في هذا الأمر الأمر بمسح الأذنين، فيجب مسح الأذنين. وأيضا يدل ذلك أيضا حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، حديث أبي أمامة، حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وغيرهم، وهذا الحديث إسناده إن شاء الله حسن. قال يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه. هذه الكيفية سنة، هذه الكيفية سنة، المسح كيفية المسح حيثما مسح الإنسان أجزأ، يعني كيفما مسح الإنسان رأسه أجزأ، سواء بهذه الكيفية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى أو بغيرها، المهم أن يستوعب الرأس المسح. لكن الذي دل له حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأجرى، بدأ بمقدم رأسه إلى قدمه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه كما ذكر المؤلف رحمه الله. فنقول السنة الإنسان أن يبدأ بمقدم رأسه إلى قدمه ثم يرده ويدخلهما في الغسل، يغسل بحيث يغسل البيت إلى الكعبين ثلاثا، هذا هو الركن الرابع من أركان الوضوء، غسل الرجلين. وقال دل عليه القرآن والسنة والإجماع كما سلف. وقال المؤلف رحمه الله إلى الكعبين، إلى الكعبين، إلى هنا كما سلف لنا أنها بمعنى ما، ولا يفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن الكعبين ليس داخلين في الوضوء، بل الكعبان داخلان في الوضوء. وتقدم لنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أنه توضأ فغسل يديه حتى أشعر بالأرض، وغسل رجليه حتى أشعر في الساق، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وأما قول الله عز وجل وأرجلكم إلى الكعبين، فنقول بأن إلى بمعنى لا، كما في قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. أو نقول بأن ظاهر القرآن جل على عدم دخول الكعبين، والسنة جلت على دخول الكعبين، سنة جلت على دخول الكعبين كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال ويدخلهما في الغسل ويخلل أصابعهما، تخليل الأصابع، تخليل الأصابع هذا سنة. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن تخليل الأصابع سنة مطلقة، سنة مطلقة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على تخليل الأصابع. وفي حديث لقيط بن قبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخلل بين الأصابع، وخلل بين الأصابع، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بتخليل الأصابع، قال أفضل الوضوء وخلل الأصابع، خلل بين الأصابع. وهذا حديث القدر أبو داود والترمذي ومن ناجح النسائي والدارمي إلى آخره، وهو ثابت. فنقول يستحب للإنسان أن يقلل أصابعه تفتح بالإنسان أن يخلق أصابع اليدين وأصابع الرجلين، لكن لا يداوم على ذلك، لا يداوم على ذلك، بل يفعل ذلك في بعض الأحيان، كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يداوم على ذلك. قال: ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. رفع النظر إلى السماء واستقبال القبلة ورفع السبابة أثناء الوضوء، هذه كلها لا أصل لها، يعني كون الإنسان إذا أراد إذا انتهى من وضوئه رفع بصره إلى السماء واستقبل القبلة ورفع سبابته إلى آخره، هذا كله لا أصل له بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا ثابت من حديث عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن وضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة السلام يدخل من أيها شاء. فيستحب المسلم إذا انتهى من وضوئه أن يقول هذا الذكر، وكذلك أيضا في الترمذي، كذلك أيضا في الترمذي يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يزيد أيضا: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وورد أيضا ذكر ثالث كما في حديث أبي سعيد: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، في عمل يوم وليل النساء. وهذا الذكر، هذا الذكر اختلف عن العلم رحمه الله، هل هو مرفوع أو موقوف على أبي سعيد إلى آخره، على قيد. والأظهر كما رجح ابن حجر وكما هو رأي النسائي والدارقطني أنه موقوف، أنه موقوف على أبي سعيد رضي الله تعالى. وإذا كان موقوفا فإن هذا له حكم الرأي، له حكم الرأي، حتى ولو كان موقوفا فإن له حكم الرأي، لأن مثل هذا لا يقال بمجرد الاجتهاد. وعلى هذا نقول: إذا انتهى الإنسان من وضوئه يستحق له أن يذكر الله أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، ثم يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قال: والواجب من ذلك النية والغسل مرة ما على الكفين. الوضوء ورد له أربع صفات، يعني الوضوء في السنة بالنسبة لكيفيته ورد له أربع صفات. الصفة الأولى أن يتوضأ مرة، فيتمضمض مرة ويستنشق مرة ويغسل وجهه مرة ويديه إلى آخره، يتوضأ مرة، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يتوضأ مرتين، يتمضمض مرتين ويستنشق مرتين ويغسل وجهه مرتين ويديه، نعم يرفقين مرتين، والمسح الرأس دائما يكون مرة واحدة، ويغسل رجليه مرتين. والصفة الثالثة أن يتوضأ ثلاثا، فيتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثلاث مرات، ويغسل رجليه أيضا ثلاث مرات، والمسح الرأس يكون مرة واحدة، ويغسل رجليه ثلاث مرات. والصفة الرابعة أن يخالف، فيغسل وجهه مع المضمضة والاستنشاق ثلاثا، ويغسل يديه مرتين، ويغسل الرجلين مرة واحدة. فهذه أربع صفات، في الوضوء. وسبق أن أشرنا أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يشرع أن يؤتى بهذه تارة وبهذه تارة لكي يعمل الإنسان بالسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كليا، يعني تعمل بالسنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها. قال: ومسح الرأس كله وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، هذا الركن الخامس، من أركان الوضوء، أن يرتب الإنسان، يرتب هذه الأعضاء الأربعة كما رسم الله عز وجل. فيبدأ بغسل الوجه ثم باليدين ثم بمسح الرأس ثم بغسل الجنب بغسل الرجلين يرتبها هكذا، يبدأ بالوجه ثم باليدين ثم بالرأس ثم بالرجلين. ولا يجب التركيز بين المضمضة والاستنشاق، فلو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق لا بأس، أو استنشق ثم تمضمض ثم غسل وجهه هذا لا بأس. لكن الأحسن الإنسان يطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم يغسل وجهه. لكن لو قدم هذه الأشياء بعضها على بعض فإن هذا لا بأس به، لأن الوجه عضو واحد. كذلك أيضا بالنسبة لليه، بالنسبة لليدين هما عضو واحد، لو قدم اليسرى على اليمنى فإن هذا لا بأس به. ولهذا قال علي رضي الله تعالى عنه: لا أبالي بأي أعضاء وضوء بدأت، يعني يقصد الميامن والميامن. فإذا بدأ باليسرى ثم اليمنى هذا لا بأس، لكن السنة يبدأ باليمنى ثم اليسرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجبه التيمم في تنحصره وترجمه وفي طهوره وشأنه كله. لكن المقصود بالترتيب هنا أن يرتب هذه الأعضاء الأربعة كما رتبها الله عز وجل. والدليل على ذلك القرآن، فإن هذه الأعضاء الأربعة وردت مرتبة، والله عز وجل أدخل الممسوح من المقصودات. فقول الممسوح يدخل بين المقصودات هذا يدل على اشتراط الترتيب، وإلا كان الأولى أن تكون المقصودات ثم بعد ذلك يكون الممسوح. لكن كون الممسوح يدخل بين المقصودات هذا يدل على اعتبار الترتيب. وكذلك أيضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخل بهذا الترتيب، هذا لم يرد. وهذا قول جمهور أهل العلم أنه يجب الترتيب. وعند أبي حنيفة رحمه الله أن الترتيب في الوضوء ليس واجبا، ليس واجبا. واستدل بحديث المقدام أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه ثم وجهه ثلاثة ثم جرعيه ثم تمضمض واستنشق. حيث المقدام للنبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه ثم وجهه ثلاثة ثم جرعيه ثم تمضمض واستنشق. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، لكنه شاذ، لكن هذا شاذ. وعلى هذا نقول الصواب من هذه المسألة أن الإنسان يجب عليه أن يرتب كما ورد في القرآن وكما رتب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. هذا الركن الثاني، هذا الركن الثالث من أركان الوضوء، وهو الموالاة، لأن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، يواليه بين الأعضاء، يواليه بين الأعضاء. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ويدل لذلك حديث خالد بن النعمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الجرح لم يصبها الماء، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد الوضوء والصلاة. حديث خالد بن النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، أن يعيد الوضوء والصلاة. وهذا الحديث أخرجه للترمذي وغيره من آخره. وأيضا ورد من حديث عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، ورد من حديث عمر في صحيح مسلم. فقول النبي عليه الصلاة والسلام يأمره أن يعيد الوضوء هذا دليل على اعتبار ماذا؟ على اعتبار الموالاة. والرأي الثاني رأي ابن مالك رحمه الله ويرجع أثنان بنية رحمه الله أن الموالاة واجبة لكنها تسقط عند العذر. يقول رأي ابن مالك يرجع أثنان أن الموالاة واجبة لكنها تسقط عند العذر، فإذا حصل عذر للإنسان فإن الموالاة لا تجب. تعتبر فلو أن الإنسان يتورط مثلا وانقطع عليه الماء احتاج إلى ماء وتأخر في غسل بعض الأعضاء، أو أنه احتاج إلى أن يزيل بعض الأشياء التي تمنع وصول الماء إلى البشرة، وحصل فاصل بين العضوين إلى آخره، أو مثلا الإنسان حصل عضوان سلوك احتاج أن يفتح شخصا إلى آخره، فما دامت وجد هذه الأعذار فإنها تسقط الموالاة. واستدل على ذلك الشيخ الإسلام سمير رحمه الله، استدل بأدلة من ذلك أن الله عز وجل قال في كفارة الظهار: فمن لم يجد ساق رقبة فصيام شهرين متتابعين. فالله عز وجل أوجب في صيام الكفارة أن يصوم الإنسان شهرين متتابعين، وإذا حصل عذر للإنسان وأقل بهذا التتابع، عذر شرعي وأقل بهذا التتابع، فإنه لا يذكر صيامه. صيامه لا، فلو أن الإنسان حصله عذر بالمرض وأفطر، فإن هذا الإفطار لا يفطر عليه الصيام، بل إذا شفي من مرضه فإنه يكمل ويقضي ما أفطره متتابعا. وكذلك أيضا في كفارة القتل يجب على الإنسان أن يصوم شهرين متتابعين، لو أن المرأة حاضر فإنها تفطر، لو أن المرأة حاضر فإنها تفطر وتقضي، وهذا الإفطار لا يصل بالتتابع. وأيضا ذكر من ذلك أيضا فيما يتعلق بقراءة الفاتحة، لو أن الإنسان قطعها لاستماع لقراءة المأموم، إذا قلنا بأن المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة ثم بعد ذلك قطع قراءة الفاتحة لكونه يستمع إلى إمامه أو لغير ذلك من الأعذار، فإنه يجب ولا تبطل قراءته ولا يقل هذا الاستثناء. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن الموالاة ليست واجبة، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، تعالى. واستنوا من أثر الوارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه توضأ ثم دخل المسجد فدعي بجنازة تمسح على خفين، أن ابن عمر توضأ ثم دخل المسجد فدعي بجنازة ثم مسح على خفين. ويجب عن هذا بأنه محمول على الفاصل فيه، أن ابن عمر توضأ ثم دخل المسجد ثم بعد ذلك مسح على خفين، وقوله مسح على خفين في المسجد لا يلزم من ذلك أن يكون الفاصل كثيرا. وأن أقرأ في ذلك ما ذهب إليه ابن مالك رحمه الله، وأن الموالاة واجبة إلا إذا حصل عذر يقطع هذه الموالاة، فإن هذا العذر لا يفسد التوالي. فلا يقول للإنسان أن وضوءك قد بطل للإحلال بهذه الموالاة وغيرها. وعندنا قاعدة، يعني سواء كان هذا في الوضوء أو في غير ذلك من آيات من العبادات، يقول أن كل عبادة مركبة من أجزاء فإنه لا بد فيها من أمرين. الأمر الأول الترتيب، والأمر الثاني التوالي. الأمر الأول الترتيب والأمر الثاني التوالي، إلا العذر بالنسبة للتوالي. الأمر الأول الترتيب والأمر الثاني التوالي إلا العذر، وإلا لم تكن على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسنون التسمية، تقدم أن التسمية المسنون مذهب أنها واجبة مع الذكر وتسقط بنسيان. وهنا المؤلف رحمه الله وافق الجمهور عن العلم، وأن التسمية ليست واجبة وإنما هي سنة. وغسل الكفين أيضا في بدء الوضوء كون الإنسان يغسلهما ثلاث مرات، هذا سنة كما تقدم من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه. والمبالغة في المضمضة والاستنشاق، المضمضة كما ذكرنا لها كيفيتان، والاستنشاق له كيفيتان. أما الكيفية الأولى للمضمضة فالكيفية الواجبة، كيفية واجبة، وهي أن يوصل الماء إلى داخل الفم. إذا أوصل الماء إلى داخل الفم فقد أتى بالواجب.
وأضاف ابن القيم رحمه الله قال جاء أن يحرفه أدنى تحريف. الكيفية الثانية الكيفية المستحبة وهي أن يدير الماء في جميع الثمر. أن يدير الماء في جميع الثمر. فالكيفية الواجبة أن يرسل الماء إلى داخل الثمر. والكيفية المستحبة أن يديره في جميع الثمر. أيضا أن الإنفاق له كيفيتان. كيفية واجبة كيفية مستحبة. الكيفية الواجبة أن يرسل الماء داخل الأنف. والكيفية المستحبة أن يجذب الماء إلى أقصى الأنف. هذه الكيفية المستحبة. وقد ذكر العلماء رحمه الله أنه إذا أوصل الماء بأي طريق أوصل سواء كان بالجذب في جذب النفس أو بغيره من الطرق فإن ذلك كافي. المهم أن يصل الماء إلى داخل الأنف. هذا الواجب. والمستحب أن تجذبه إلى أقصى الأنف. إلا أن يقول القائل في حديث لقيط بن صنرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما للاستنشاق إلا أن تكون قائما. قال وتقليل اللحية. أيضا تقليل اللحية مستحب بحيث يأخذ الإنسان شيء إذا كانت اللحية كثيفة. أما إذا كانت خفيفة فإنه يجب أن يغسلها ويغسل وراءها من البشرة لما تقدم من جل عدن. لكن إذا كانت اللحية كثيفة فإنه يأخذ شيئا من الماء بكفه ويعرفها من تحت الجبن ثم يأخذ أيضا كفا من الماء ويعرف الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. فهذا دليل حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلل لحيته. هذا حديث عثمان. وهذا الحديث هل هو ثابت أو ليس ثابتا إلى آخره. بعض العلماء حكم عليه بالشذوذ. لكن حتى ولو قلنا بعض العلماء أثبته. لكن حتى ولو قلنا بأنه لم يثبت فإن التقرير هذا وارد عن الصحابة. تقول التقرير هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعلى هذا نقول يستحب للإنسان كما ذكر ابن القيم أن يقلل في بعض الأحيان. في بعض الأحيان يقلل لحيته ولا يداوم هذا. بل نقول في بعض الأحيان يقلل وفي بعض الأحيان يترك التقليل. وكذلك يمكن مثله الأصابع. يعني مثله الأصابع في بعض الأحيان تقلل وفي بعض الأحيان تترك التقليل. قال ومسح الأذنين وغسل الميامن قبل الميامن. يعني بالنسبة لمسح الأذنين صاحب كلام المؤلف رحمه الله أنه سنة. أنه سنة وهذا فيه نظر. وقد تقدم أن الأذنين من الرأس. وتقدم لنا أيضا أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس. وأيضا تقدم لنا أن الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم. ومما يذكر في مسح الرأس مسح الأذنين. فالصواب أن مسح الأذنين هذا واجب وليس سنة كما ذكر المؤلف رحمه الله. وفي حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح براسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما. وهذا الحديث صححه الترمذي رجعه الترمذي والنسائي بن ماجه وصححه الترمذي. قال وغسل الميامن قبل المياسر والغسل ثلاثا ثلاثا. غسل الميامن قبل المياسر يعني يغسل يده اليمنى قبل اليسرى يغسل يده اليمنى قبل اليسرى. هذا هو السنة لما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي كان يواجبه أن يستحسن التيمم في تنحله وترجله وظهوره وفي شأنه كله. والغسل ثلاثا ثلاثا. صاحب كلام المؤلف رحمه الله أن هذا سنة مطلقة. والصواب أن هذا ليس سنة مطلقة. يعني كون الإنسان يغسل ثلاثا ثلاثا هذا ليس سنة مطلقة. بل في بعض الأحيان يغسل مرة مرة وفي بعض الأحيان يغسل مرتين مرتين وفي بعض الأحيان يغسل ثلاثا ثلاثا وفي بعض الأحيان يخالف فيغسل ثلاثا بالنسبة للوجه وبالنسبة لليدين يغسل مرتين وبالنسبة للرأس والرجلين يغسل مرة واحدة. يعني يأتي بسائر الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتكره الزيادة عليها. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه ظاهر كلام المؤلف رحمه الله
انه لا يزيد على ثلاثه ركعات، وهذا صواب. قال المؤلف رحمه الله يكره، بل صريح كلامه ان هذا مكروه، ليكره للانسان انه لا يزيد على ثلاثه ركعات. وهذا صواب، لان النبي عليه الصلاه والسلام لم يزد على هذه الثلاثه، وقال النبي عليه الصلاه والسلام سيكون اقوام من امتي يعتدون في الدعاء والطهور، سيكون اقوام من امتي يعتدون في الدعاء والطهور. وهذا من الاعتداء، كون الانسان يزيد على ثلاثه اسلام هذا من الاعتداء في الطهاره. والاسراف في الماء ايضا يكره، يقول المؤلف رحمه الله يكره ان يسرف في الماء، في قول الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقوله إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وهذا تقدم إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام سيكون أقوام من أمتي يعملون في الدعاء والطهور. قال ويسن السواك. السواك يطلق على الآلة ويطلق على الفعل، يطلق على الآلة ويطلق على الفعل، فالفعل يسمى سواكا، والآلة أيضا التي يستاق بها تسمى سواكا. ويقول المؤلف رحمه الله يسمى السواك، سواك سنة مطلقة في كل وقت، في كل وقت السواك سنة، لحديث عائشة في البخاري معلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مغضاة للرب. وإذا كان الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله، قلنا بأن السواك سنة مطلقة، ولذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وإذا كان مطهرة للفم ومرضاة للرب فإن طهارة الفم ورضا الرب هذا مطلوب في كل وقت، فنقول بأنه مستحب في كل زمان سواك، لكن يتأكد في بعض الأوقات، في بعض الأوقات تقول بأنه متأكد، وفي بعض الأوقات وفي بعض الأحوال تقول بأن السواك متأكد. فالحال الأولى عند المرمى، الحال الأولى عند المرمى، عند الوضوء محله عند المرمى، محله عند المرمى. ولذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة عند كل وضوء، لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ومحله عند المرضى قال ويسن السواك عند تغير الفم، هذا الموضع الثاني عند تغير الفم. ودليله حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتبه من النوم يشوط بعض السواك، وهذا في الصحيحين. ومعنى قولها ومعنى قوله يشوط أي يدلك بعض السواك، وهذا دليل على انه اذا تغير رائحه الفم اما بسبب مأكول او بسبب طول السكوت او غير ذلك فانه يشرع للانسان ان يتسوق، لان النوم مظله التغير، النوم مظله تغير الفم، فدل ذلك على انه كلما تغير الفم فانه يشرع للانسان ان يتسوق. قال وعند القيام من النوم دليل ما تقدم من حديث حذيفه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتبه للنوم يشوط له السواك. هذا الموضع. الموضع الثالث قال وعند الصلاه، ايضا عند الصلاه في نفس الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابي هريره لولا ان اشق على امتي لامرت بالسواك عند كل صلاه. وهذا يشمل كل صلاة، سواء كان فرضا أو نفلا، يكون كامل بكل صلاة. ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة مواضع، الموضع الرابع تقدم لنا وهو عند الوضوء ومحله عند المرأة، الموضع الخامس عند دخول البيت، وهذا دليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في فتح مسلم أنها سئلت عن ما يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل به، فقالت بالسواك. فيستحب للإنسان إذا دخل بيته أن يبدأ بالسواك. الموضع الثالث، موضع الثالث عند قراءة القرآن، وهذا يدل له حديث علي في النسائي، يدل له حديث علي في النسائي وفيه شرعية شرعية التسوق عند قراءة القرآن. فهذه ستة مواضع، هذه ستة مواضع يتأكد فيها السواك. أما بعد هذا المواضع فإن السواك مشروعا على سبيل الاستحباب. ويقول المؤلف رحمه الله: ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزواج. يقول المؤلف رحمه الله: للصائم بعد الزواج هذا يقول بأنه لا يستحب، والمشروع للمذهب أنه يقرأ، يعني يقرأ السواك للصائم بعد الزواج. واستنوا بحديث: إلى قلتم فاستاقوا بالغداء ولا تستاقوا بالعشي. وهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وهو أن السواك مسلول حتى للصائم بعد الزواج، لأنه مسلول مشروع. ويدل ذلك ما تقدم من الأدلة، من الأدلة كحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك طهارة للفم وضوء للرب، وطهارة الفم وللرب يطلب حتى بعد الزواج الصائم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة عند كل وضوء. وهذا يشمل أيضا الصلاة التي بعد الزواج الصائم، ويشمل أيضا الوضوء بعد الزواج للصائم. فالصواب في ذلك عدم صراحته وشرعيته. وفي حديث عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم. وهذا حديث حسنه الترمذي، وإن كان فيه بعض هذا الحديث ضعيف، لكن الترمذي حسنه، قد أخرجه أبو داود والترمذي والإمام أحمد والبيهقي وغيرهم، وهو لا يثبت. والترمذي رحمه الله حسنه. وعائشة رضي الله تعالى عنها سئلت عن السواك في الصائم، فقالت: هذا سواكي بيدي. ولم يذكر المؤلف رحمه الله بأي شيء يكون السواك، بأي شيء يكون السواك. وهذا موضع خلاف إلى العلم رحمه الله. فكثير من العلماء قال بأن السواك لا تحصل به السنة إلا إذا كان بالعود، إذا كان بالعود حصلت به السنة. أما بعد ذلك فإنه لا تحصل به السنة. والصواب في ذلك، الصواب كما ذهب إليه النووي وابن قدامة، إلى أن السواك يحصل بكل ما تحصل، بكل شيء تحصل به طهارة الفم، كل شيء تحصل به طهارة الفم، سواء كان ذلك بالعود أو كان بغير ذلك من الآلات، بغير ذلك من الآلات، أو بالإصبع إذا كان إصبع خجلا، أو كان بالخرطة، أو أي ذلك يوجد الآن مرضفات وغير ذلك. فكل ما حصل به نظافة الفم وطهارته فإن السنة تحصل به. فإن سوق الإنسان عند الوضوء، تسوق مثلا عند الوضوء بفرجة أو بالسواك أو بإصبعه، دلك بأو تنظف ودلكها في فمه، يقصد ذلك السواك، فإنه يحصل له من السنة بقدر ما تحصل بعده طهارة الفم ونظافته. هذا هو الصواب، لأن المقصود هو طهارة الفم ونظافته. وإذا كان كذلك فبأي شيء حصلت هذه الطهارة والنظافة تكون جنب السواك مشروع. قال رحمه الله: باب مسح الخفين. بمناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة، فإن المؤلف رحمه الله لما تكلم على أحكام الوضوء تكلم على أحكام المسح الخفين، لأن المسح الخفين يتعلق بعضو من أعضاء الوضوء وهو الرجلان، فالمناسبة بين البابين ظاهرة. يقول المؤلف رحمه الله: يجوز المسح على الكفين، أو المسح في اللغة الإمرار، وأما في الاصطلاح فهو إمرار البلة على حائل مخصوص، نقول ان الاستلهاف امرار الجنه على حاكم مقصود. والخفاف تدمية الخف، الخفاف تدمية الخف، وهو ما يلبس على رجليه من جلد، والخفاف تدمية الخف وهو ما يلبس على الخفين من جلد ولا يلحق بهما كالجوارب والجواريخ وغير ذلك. ومذهب اهل السنه والجماعه اثبات المسح على الخفين، مذهب اهل السنه والجماعه اثبات المسح على الخفين خلافا لأظافره. ولهذا ابن ماجه رحمه الله جمع حديث المسح على الخفين عن 80 صحابيا من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الامام احمد رحمه الله ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن سمعت احاديث المسح على الخفين عن 70 صحابيا من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان فيه خلاف قديم للسلف، لكن هذا الخلاف كان فالاجماع من اقل عليه، لكن الذي يخالف ذلك الرافضه. ولذلك اهل السنه والجماعه يذكرون جواز المسح الكفين في كتب الفروع، وكذلك ايضا يذكرونه في كتب العقائد، لان هناك من البدعه من يخالف المسح الكفين وهم الرافضه فلا يرون المسح الكفين. يقول المؤلف رحمه الله يجوز المسح على الخفين. والمسح على الخفين دل له القران والسنه والاجماع. اما القران فقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وارجلكم على قراءه الجر، على قراءه الجر، فان بعض العلماء حمل قراءه الجر على ان المراد بذلك المسح، مسح الخفين، مسح الرجلين اذا كان عليهما خفان. واما السنه فسياتينا ان شاء الله حديث علي بن ابي طالب، وحديث عوف بن مالك، وحديث صفوان بن اميه، وغير ذلك من حديث المسح الخفين، كما سياتي باذن الله بيان وحديث ايضا المغيره بن شعبه قال يجوز المسح الخفين. ظهر كلام المؤلف رحمه الله أن المسح على الخفين مباح، أن المسح على الخفين مباح، هذا واحد كلام المؤلف رحمه الله تعالى، وأنه ليس سنة. وعند الإمام أحمد رحمه الله أن يعني ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن المسح على الخفين مباح وليس سنة لقوله يجوز، لقوله يجوز. وعند الإمام أحمد رحمه الله أن المسح على الخفين سنة، إذا كان إنسان لابسا للخفين فإن المسح عليهما هو السنة، إذا كان إنسان لابسا عليهما هو للخفين، وذلك رد لأهل البدعة، رد لأهل البدعة. واختلف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل، أن يمسح الإنسان على خفين أو يغسل رجليه، هل أفضل غسل أو الأفضل المسح؟ الغالب ان احمد رحمه الله يرى ان المسح افضل من الغسل، ردا لاهل البدع الذين يذكرون المسح على الخفين. وعند شيخ الاسلام تيميه رحمه الله ان السنه للانسان ان يراعي حال بدنه، فاذا كان لابسا للخفين فالافضل ان يمسح، ولا نقول الافضل ان يستقلع ويقتل البيت، واذا كان خالعا للخفين فالافضل أن يغسل رجليه، ولا نقول إلبس بخير تمسح، الأفضل للإنسان أن يراعي حال قدمه، وهذا هو الذي دل له سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال يجوز المسح الخفين وما أشبهها من الجوارب، وما يلبس خارجه من الصوف والقطن وغير ذلك. وتفيد كلام المؤلف رحمه الله أن المسح على الجوارب جائز، كما أن المسح على الكفين جائز، أيضا المسح على الجوارب جائز، يعني ما يلبس على الرجل من القطن ومن الصوف ومن سائر أنواع الأقمشة إلى آخره. فيفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن المسح على الكفين على الجوارب جائز، ويدل له حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، وهذا الحديث خرجه الترمذي وغيره وصححه الترمذي، وأيضا هو الوارد عن الصحابة، مسح الجوارب هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال الإمام أحمد رحمه الله: يذكر المسح على الجوربين عن 7 أو 8 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول كما أن المسح الخفين لا يلبس هذه من جلد وغيره يجوز، كذلك أيضا لا يلبس هذه من صوف أو قطن أو نحو ذلك. لأن تلبس الآن هذه كلها على يسر بدل الإمام أحمد رحمه الله أن هذا جائز، خلاف الإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله يختلف أن يكون الممسوح جلد من جلد، يشترط أن يكون من جلد، لكن ما ذكرناه من الدليل حيث المغيرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين والجوربين، وهذا قلنا بأنه حديث ثابت كما ذكر الترمذي رحمه الله، وكذلك أيضا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه كما تقدم عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: المسح يذكر مسح على الجوربين عن 7 أو 8 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الصفيقة، هنا شاء المؤلف رحمه الله في بيان شروط المسح الخفين، فذكر الشرط الأول. الشرط الأول أن تكون صفيقة، صفيقة بمعنى ساترة للقدم، فإن كانت خفيفة تصف القدم لم يصح المسح عليها، هذا هو المشهور من المذهب، لا بد أن تكون ساترة لا تصف القدم، فإن كانت خفيفة تصف القدم فإنه لا يصح المسح عليها، وهذا هو المشهور من المذهب، أيضا مذهب الإمام مالك رحمه الله. وتقدم أن الإمام مالك رحمه الله يشترط أن يكون المسوح عليه جلدا من جلده، فالمشهور من المذهب مذهب الإمام مالك أنها إذا كانت خفيفة تصف القدم أنه لا يصح المسح عليها. وقال الثاني قال الشافعي رحمه الله انها اذا كانت خفيفه فانه يصح المسح عليها حتى لو وصلت القدم، حتى لو اذا كان الكف شفافا يصح القدم بشرط لا يكون فيه خروج على راي الشافعي، لكن لو كان شفافا بحيث انك ترى القدم من ورائه فانه يقول الشافعي رحمه الله يصح ان المسح عليه، يصح المسح عليه. والصواب في ذلك لأنهم يعني يقولون لا يصح، لا بد أن يكون ساترا، لأن غير الساتر ما يصح المسح عليه إلحاق له بالمقرر، كما أن المقرر لا يصح المسح عليه كذلك أيضا الساتر الذي يشق القدم لا يصح المسح عليه. هذا هو المشهور من المذهب مذهب المال. وقلنا بدا الشافعي اذا كان شفافا يصف القدم فانه يصح المسح عليه، لكن كما ذكر ان الشافعيه كما شافعيه في الشروط يشترطون الا يكون فيه خرق، لكن اذا لم يكن فيه خرق ويشف القدم ولا يشفها يصح المسح عليه. وهذا القول هو الصواب، ان لا يشترط ان يكون خفيفا. وعلى هذا نقول الكف اذا كان اسم الكف لا يزال باقي عليه وينتفع به فإنه يصح المسح عليه، يصح المسح عليه، لأن هذا الخلاف سيأتينا إن شاء الله فيما يتعلق بالكف المقرر، هل يصح المسح عليه أو لا يصح المسح عليه، هذا سيأتي إن شاء الله سيعرفون بإذن الله.